الحمد لله مكرمنا بإنزال القرآن وعبده المنزل عليه، صلى الله وسلم على أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه عبده المصطفى سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأهل اتباعه بالصدق والمحبة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين رفع الله لهم الرتبة، وعلى آلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وبعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام المنعم الهادي الرحمن الوالي الخالق جل جلاله فيما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بدانا نتأمل أوائل معاني سورة الأنفال، ومررنا على قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، جعلنا الله وإياكم منهم. وفي هذا إشارة إلى أعمال القلوب والأعمال الباطنة، ثم كانت الإشارة إلى أعمال الجوارح والأعمال الظاهرة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال تبارك وتعالى: أولئك الذين جمعوا بين التحقق بالإيمان بالقلب والجوارح أولئك هم المؤمنون حقا. اللهم اجعلنا منهم. أولئك هم المؤمنون حقا، المتحققون بحقائق الإيمان. أولئك هم المؤمنون حقا الذين لم يقفوا عند مظاهر وظواهر الإيمان، ولكن غاصوا على حقائقه فتحققوا بها، وعلى معانيه فاتصفوا بها. أولئك هم المؤمنون حقا. وتقدم معنا أن سيدنا الحسن البصري لما سئل: أمؤمن أنت؟ قال: إن كنت تعني التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فأنا مصدق مؤمن، وإن كنت تعني الإيمان في قول الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى آخره، فما أدري أنا منهم أم لا. ثم جاءنا أيضا في حديث يروى عن سيدنا حارثة أنه قال له صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا فأضمأت نهاري وأسهرت ليلي وأصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أرى أهل الجنة يتنعمون فيها وأسمع أهل النار يتضاغون فيها. قال: عبد نور الله قلبه، عرفت فالزم، عرفت فالزم، عرفت فالزم. أولئك هم المؤمنون حقا. وتقدمت معنا الإشارة إلى اختلاف الأئمة في جواز الجزم بالإيمان، وفي قول إن شاء الله إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، وأن كل ذلك ينزل على معنى لائق به ويحذر من معنى آخر غير لائق، فلا يجوز أن يكون المؤمن مترددا في أصل تصديقه بما أمر بالإيمان به، والتردد في ذلك والعياذ بالله شك وخروج من الملة. فلهذا حذر من حذر قول إن شاء الله، ولكن إذا أريد بالإيمان من هو مؤمن عند الله حقا ومن يموت على الإيمان فهذا معلق بالمشيئة وراجع إلى المشيئة، فإن شاء الله يجعلنا منهم متحققين بحقائق الإيمان، نحيا ونموت على كمال الإيمان، اللهم آمين. فنلحق القوم الذين قال عنهم ربنا، قال عنهم ربنا، قال عنهم ربنا: كثير تأخذك أقوال قالها عن فلان والفلان وعن الوضع الفلاني، هيئات تحليلات جاءت من جهات معينة. قال عنهم ربنا أولئك هم المؤمنون حقا، اللهم ألحقنا بهم. لهم درجات، منازل رفيعة ومراتب عالية، درجات، الله أكبر، لهم الدرجات. ولكن الدرجات هذه تتناول أي شيء له أي معنى من معاني الاعتلاء، يقل أو يكثر، يقصر أو يطول، يدوم أو يفنى ويزول. لكن الدرجات هنا قال عند ربهم. فإذا هذه الدرجات ما تقبل الزوال ولا تقبل الصغر ولا تقبل الدناء ولا تقبل القصر. فإذا درجات عند الله فهي طويلة عريضة عظيمة دائمة. أولئك لهم أولئك هم المؤمن حقا لهم درجات عند ربهم، مقاعد شريفة ويجمعهم في مقعد الصدق. قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد عند مليك مقتدر جل جلاله. وقال سبحانه وتعالى في وصف هؤلاء المؤمنين المتحققين بحقائق الإيمان، ليدخل الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وقال سبحانه وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، لهم درجات عند ربهم، منازل شريفة دائمة أبدية علية رفيعة سنية مباركة. لهم درجات عند ربهم، وترى في العالم الخلقي والدنياوي الفاني سلحون درجات، درجات الموظفين درجات، مسؤولين درجات، والطلاب درجات، والمدرسين درجات، والمهندسين درجات، وكل درجات درجات درجات، إلا أن هذه الدرجات في العسكر درجات يطلبون عليها وهكذا. إلا أن كل هذه الدرجات نائل لها الفناء والانتهاء والزوال. لكن الدرجات اللي عند الرب هي تحيا تموت تحشر، درجة ما تنقص بل تزيد. لهم درجات عند ربهم، فالله يرزقنا شريف الدرجات. قال سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. لهم درجات عند ربهم ومغفرة، لهم من الله مغفرة، ستر للذنوب والمعاصي والمخالفات والتقصيرات بأعلى أنواع الستر، حتى تبدل السيئات إلى حسنات، وعلى مراتب في هذه المغفرة، حتى يخاطب المعصومون بأن لهم مغفرة، والمغفرة للمعصومين غير المغفرة للمذنبين، غير المغفرة للعصاة، والمغفرة للصديقين غير المغفرة لعموم الصالحين، والمغفرة للأبرار غيرها المغفرة للمقربين. وهكذا مغفرة الله تبارك وتعالى لا يستغني عنها أحد، لا ملك ولا غيره من جميع المعصومين، لأنهم كل الملائكة ومنهم الذين أحدهم منذ خلقه الله جل جلاله وهو قائم في صلاة إلى أن تقوم الساعة، وبعضهم في ركوع منذ خلق إلى أن تقوم الساعة، والقرون وألوف السنين تمر عليهم، ثم جماعات آخرين سجود منذ خلقوا إلى أن تقوم الساعة، وهؤلاء إذا جاءت القيامة نادوا سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك ولا عرفناك حق معرفتك. تعلم بذلك حقيقة يجب أن تكون حاضرة في أذهان وعقول المؤمنين أنه مهما فعل أي عبد ولو ملك وغير الملائكة من البشر مهما فعل من طاعة وعبادة وإقبال كلي على الله فحق الله جل جلاله يستطيع أن يحيط به. وأقل ما في ذلك أن هذا الذي فعله من جملة فضله عليه. فنقول خلقك فما عملت؟ قال سجدت. قلنا وفقك للسجود فما عملت؟ نعمة فوق النعمة الأولى فما عملت؟ ماذا أعمل؟ وإذا عملت عمل ثالث منه ورابع منه وخامس منه وأعمل له إيش؟ إذن هذا مقام الألوهية والربوبية. والإله قبل اليسير منه، وإذا أقبلنا وتوجهنا إليه قبل اليسير منا وأعطانا عليه الكثير. وبذلك تعلم الضلال البين في كل التصورات من تصور أنه إيش عملنا نحن قمنا لله ونحن صلينا ونحن صدقنا ونحن ما عملنا كذا. تعالي هذا من أنت؟ من أنت؟ ومن أين خلقك؟ ومن أين إيجادك؟ ومن أين توفيقك؟ ولذا ذكر الله الحقيقة، يمنون عليك أن أسلموا، قل تكلم معهم بالحق، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذن فنحن أمام إله خلق من العدم لا يستطيع القيام بحقه أحد لا من الأرض ولا من السماء، لكنه رضي منا باليسير ووعدنا المغفرة، وكل يحتاج إلى المغفرة من ربه جل جلاله وتعالى في علاه. ثم إنه ذو القدر عند هذا الإله يمتد سر المغفرة منهم، ويحتاجون أيضا أو يكرمون بمغفرة لمتصلين بهم، وبذلك تكون الشفاعة، وبذلك تكون بركة مجالسة الصالحين أو الاتصال بهم، كما يشهد له حديث الصحيحين: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فتتعدى المغفرة منهم إلى من سواهم. وفي بعض الأخبار في السنة الشريفة أن من عمل بعض الأعمال غفر الله له 80 ذنبا من الكبائر. يقول فإن لم تكن عنده قال فمن ذنبي أهله وولده وأقاربه، يغفر جل جلاله وتعالى في علاه فيمتد. وبذلك قد يخاطب الأنبياء بالمغفرة لما يفيض الله على أممهم وأتباعهم من المغفرة. وبذلك نجد يخاطب سيد الأنبياء ويقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيكون مخاطبا في أمته. فلم تحب أمته بوفرة وكثرة المغفرة ما لم تحب أمة من الأمم قبلها كما حظيت أمته صلى الله عليه وسلم، فتيسرت لها أسباب المغفرة وجاد الحق عليها بالمغفرة القريبة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ابن آدم إنك ما رجوتني واستغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض ملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء تمسك بالإيمان بي نادم على ما كان منك لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني استغفار النادم الصادق الراجع غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لا إله إلا الله. لهم درجات عند ربهم ومغفرة. من جملة ذلك ما صح في الحديث أن الشهيد الذي صحت له عند الله الشهادة في سبيله يشفع في 70، هذا أقل شهيد، في 70 من أهل بيته كلهم وجبت له النار، من جماعته من قبيلته استحقوا دخول النار ماتوا على الإيمان، لأن من مات على الكفر ما تقبل فيه الشفاعة، ما ينتفعون بأي شفاعة. قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولكن يدخلون في تبع بقية المؤمنين في أثر مقام صاحب المقام المحمود، فمن تحت الشمس ينقلون بشفاعته. الكل الموقف كلهم، عصاة الموحدين والكافرون كلهم ينقلون من تحت الموقف بشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما عدا ذلك فلا تقبل الشفاعة في من مات على الكفر، فهذا يشفع في 70 من أهل بيته كلهم وجبت له النار، فامتدت المغفرة من عنده في أول قطرة من دم يغفر له إلى شيء، فامتدت منه المغفرة إلى هؤلاء 70 كلهم ذنوب استحقوا بها دخول النار، فيسامحهم الله فيها إكراما لهذا الشهيد إذا صحت شهادته عند الله جل جلاله وتعالى في علاه. يقول: لهم درجات عند ربهم ومغفرة. ومن أعلى أنواع المغفرة أن يجعل بينك وبين الذنب ساترا فلا تقع فيه أصلا ولا تقرب منه. غفر لك الذنب يعني ستر بينك وبينه فما عاد تقرب منه. وهذه المغفرة التي أعطاها المعصومين من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قال تعالى: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. رزق، وكل ما نفع الإنسان واستفاد منه في عالم الحس أو المعنى فهو رزق، ولكن أن يوصف الرزق بالكرم بالكرامة، رزق كريم، ما هذا؟ وإلا فقد رزق الله كثيرا من الكفار والفجار. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا يوم القيامة. لا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. إنما يقول سبحانه وتعالى إذن في هذا المعنى العظيم في أحوال الناس، يقول جل جلاله وتعالى في علاه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. كل الكفار كلما تمادوا بإملا يملى عليهم في شيء من المحاولات والترتيبات والصناعات والتخطيطات، لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ماذا خير؟ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن فالرزق الكريم رزق مبارك طيب ينفع، فأوله ما آتانا من رزق السمع والبصر والفؤاد والأعضاء والجوارح والقلوب، هذا الرزق يوفق صاحبه للطاعة والعبادة به، الله أكبر. ثم ما يرزق من مال يكون عون من حلال وعونا له على الطاعة يصرفه في مواطن الخير، هذا رزق كريم. ثم ما يرزق من صحة يصرفها في طاعة الله تعالى، فإذا مرضا كان صبره في المرض رزق ورضاه بالمرض رزق وثوابه على المرض رزق وارتفاع درجته بالمرض رزق وكفارة ذنوبه بسبب المرض رزق. الله. ثم هكذا يصير من صدق مع الله كريم، يكرمه الكريم بكل ما ينازله من صحة من مرض من فقر من غنى. إن افتقر فهو الصابر غير الجزوع غير الحاقد غير الذي يغبط أرباب الأموال ولا يمتمت عينه إليهم ولا يتذلل لهم، وإن اغتنى أغناه الله فهو في غناه الزاهد وهو الشاكر وهو المتحري للحلال وهو المتصدق. الله أكبر، هؤلاء أهل الرزق الكريم. ثم بعد ذلك يعطيهم صبرا فيمكنهم في الصبر ويزدادون فيه مكنا، رزق كريم. يعطيهم شكرا يقويهم في الشكر ويزدادون شكرا، رزق كريم. يعطيهم توبة وتمكن في التوبة والصدق فيها رزق كريم يعطيهم خشية منه، رزق كريم يعطيهم رغبة فيما عنده وطمعا في فضل، رزق كريم يعطيهم حضور قلوب في الصلوات، رزق كريم. الله أكبر. كل هذا يؤدي بعد ذلك إلى معاني من رضوانه تبارك وتعالى وبشاراته عند لقائه تبشير إياهم، ثم يؤدي إلى دخول الجنة. وبذلك فسر النبي في بعض مواقفه تمام النعمة، وقال لبعض أصحابه: أتدري ما تمام النعمة؟ قال: ما تمام النعمة يا رسول الله؟ قال: دخول الجنة، أن يكون النعمة التي معك متصلة بدخول الجنة. فهناك تمام النعم، اللهم أدخلنا جنتك واجعل ما أنعمت به علينا في الظاهر والباطن في الدنيا نعما مشكورة تصل بها نعيم الجنة. قال لهم: درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ومن أكرم الرزق الذي يرزق المؤمن في أرض الأرض حلاوة المناجاة، لذة المخاطبة لله، اللذة بسماع خطابه في القرآن الكريم، رزق كريم. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ومهما ضمنت لك أنظمة العالم أي نوع من أنواع الرزق فلن يكون كريما إلا أن تتصل بالكريم. ومنهاجه القويم وصراطه المستقيم مقتديا بأكرم خلقه عليه عبده الكريم لديه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فعرض الحق علينا هذه الأوصاف وقال: تعملوا بها وهذه الجزاءات لكم. الله أكبر. الجنات والدرجات والمغفرة والرزق الكريم، وفي الجنة كذلك درجات. وقد جاء في الصحيحين أن صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل عليين يتراءهم من دونهم بقية أهل الجنة كما تراءون الكوكب الدري الغائر في السماء. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. من غير الأنبياء يصلون إلى عليين. وأعلى الدرجات في الجنة في ثلاث جنان، واحدة تسمى عليين، واحدة تسمى المزيد، واحدة تسمى الفردوس. هذه أعالي الجنة، أعالي الجنة يسكن فيها الأكابر من عباد الله الصالحين والمقربين، وهم الذين في هذه الجنان الثلاث يشربون من التسنيم ويمزج به شراب بقية أهل الجنان. بقية أهل الجنان يمزج شرابهم بهذا التسنيم، ولكن هؤلاء يشربون من التسنيم مباشرة. قال تعالى: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها مقربون، يشرب بها المقربون مباشرة من التسنيم، والآخرين يمزج. ومزاجه من تسنيم. الله يقول: لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. في رواية عند الإمام أحمد بن حنبل في ذكر الدرجات في الجنة: يتراءى كما يتراءى الكوكب الدري في أفق السماء. قال: وإن أبا بكر وعمر منهم. ترى درجاتهم هناك عليهم رضوان الله. وهكذا في من بشر بالجنة على وجه العموم والخصوص من أصحاب المصطفى محمد صلوات ربي وسلامه عليه، هنأهم الله بما أتاهم وأرانا وجوههم في الدار الآخرة. يقول تبارك وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. يقول: جاءك هذا الحق في الأمر بتقسيم الأنفال وفي ذكر أحوال المؤمنين والثواب لهم، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. فهذا حق، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. كانوا التفتوا إلى الأنفال فرجعنا أمرها إليك، فكان ذلك ثقيلا على النفوس يكرهونه، فكان ولكنه الخير لهم، كما أخرجك ربك لما خرجت في غزوة بدر، خرجت كان ثقيلا على كثير من النفوس أن تفوت العير وأن يقابل الجيش، فكان خيرا لهم، كان ذلك خيرا لهم، فكذلك ها ما أمرناك به خير لهم، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، من بيتك عن المدينة المنورة، لأنها صارت مسكنه وموطنه الذي اختاره الله له سبحانه وتعالى، فاختار الموطن لنبيه المدينة المنورة. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وفي هذا عناية الله بهذا المصطفى حتى نسب خروجه إليه تعالى، وقال أخرجك ربك، وما قال أخرجك الله ولا أخرجك الجبار ولا أخرجك المخرج، ربك الذي يربيك ويعتني بك أخرج. فالخروج حقك كان تحت عنايته ورعايته بما يقتضي تربيتك وترقيتك وعنايته بك. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وفيه أن ما يكرهه الإنسان بطبيعته دون أن يكون اعتراضا بباطنه لا ينافي الإيمان، فإنه يكره الأمر بطبيعته ويكون شاقا عليه، ولكنه وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، مش المؤمنين كلهم، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق قتال الكفار الذين خرجوا لقتالكم، يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم أنه لا بد لهم من إحدى الأمرين، إما العير وإما النفير، وأنهم في كلاهما رابحون سواء في العير أو في النفير، بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أي ثقل الأمر على نفوسهم بهذا الحد كأنهم يساقون إلى الموت. وفي هذا أيضا عجائب من الترتيب الإلهي، لما يريد أن ينفح بنفحة خير يعطي كثيرا من الأشياء، يكون بدايتها كرها وخوفا، فتصبح بعد ذلك خيرا كبيرا ونتائج حسنة طيبة. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، ولذا رتب الله الهجرة على أكثر الأنبياء، ويهاجرون ويخرجون من أوطان، فإذا خرجوا من المألوفات وخرجوا من المعتادات من الأوطان وغيرها انفتحت لهم عطايا ومنح كبيرة. وهذا سيدنا إبراهيم قال الله يخرج من بلد بعدين روح بهاجر وابنك هذا إلى عند البيت المحرم وتركهم هناك، روح ولا زاد ولا نفقة، وراء ذلك خير كبير. ولما كبر إسماعيل وفرح به أبوه قال له روح اذبح، ما تتعلق بغير الله قط، ولا تلتفت إلى سوى الله، ولا تركن إلى شيء، وراح. فلما أسلم وتله للجبين دنيا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فترتب على ذلك أن جعل إماما عظيما بين أهل النبوة لجميع أهل الحق. قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قالوا من ذريتي جعل إماما، قال لا ينال عهد الظالمين، من قام من ذريتك مشى في الطريق واستقام يقع إمام، خربط روح معه الغربين، قال لا ينال عهد الظالمين. هكذا فيقول سبحانه وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وكما خرج سابقا في الهجرة من مكة، فكم ترتب على هذه الهجرة من خيرات للكون كله والوجود كله، وخروجه أيضا في غزوة بدر. ولذا ذكرنا الحق حالة سيدنا لوط عليه السلام لما وصله الملائكة، سيء بهم وضاق بهم درعا، وقال هذا يوم عصيب، بيفتحون مشاكل علينا ذل من سب القوم الكفار جنبنا والخباث بيادون في هؤلاء وبيتعبون منهم. فلما جاءوا سيدنا لوط سيء بهم وضاق بهم درعا، الفرج كله جاء والخير كله جاء، لكن استثقل الأمر شاف لما سيب مضاقب وقال هذه ومن عصيب وجاءه قوم يرعون إليه قالوا إن رسل ربك لن يصلوا إليك. ولهذا قالوا بل جيناك بما كانوا فيه يمتنون وأتيناك بالحق فأسري بهلك بقتمنه. وقضينا له ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وفي هذا تربية أيضا أن كثيرا من المواهب الكبيرة تأتي إذا اقتحمت ما تكرهه نفسك، ما يثقل على نفسك، ما يكون صعب عليه، تدخل تحصل المواهب، تحصل المنح، تحصل الفتح، لا ما, 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 ما تميل إليه النفس وترغب فيه. في الغالب ما ترغب وتنشط إلا لها غرض يقطعها عن جود الله تعالى وعن كرم الله، لها هوى. ولكن كثير من الأشياء صعبة عليك، تدخل فيها يأتيك الفتح من الله ويأتيك الخير الكبير. وهكذا لا قياسات لهذه الأحاسيس العابرة عند الإنسان، ويختار الله تعالى له ما هو الخير كما أحاط بعلمه على قدر صدق مع هذا الإله. قال تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. فيأتي خبر خروج المصطفى صلى الله عليه وسلم في الغزوة التي ترتب عليها الفرقان يوم التقى الجمعان، غزوة الفرقان، غزوة بدر. رزقنا الله كمال الإيمان، وكما شرف أهل بدر بالدرجات العلى نسأل أن يرينا وجوههم في يوم اللقاء ويجمعنا بهم سبحانه في الدرجات العلى. اللهم لا تحرمنا المشاهدة لهم في يوم القيامة والاجتماع بهم في دار الكرامة برحمتك يا أرحم الراحمين. فإنك قلت في وصفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، فاجعلنا ممن يلحق بهم من خلفهم يا أرحم الراحمين، وارزقنا كمال الإيمان واليقين، وبارك لنا في صلتنا بك وبرسولك الأمين بركة كاملة تثبت بها الأقدام على محبتك ومحبته ومودتك ومودته والوفاء بعهدك وعهده والقيام بالنصرة التامة لك وله على خير الوجوه في لطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلي وسلم بارك عليه.